بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم مع سيدنا يوسف عليه السلام حينما زج به في السجن ظلما وبهتانا، لكن هذا السجن وإن بدا في ظاهره ضيقا وقيدا، إلا أننا رأينا يوسف عليه السلام وقد اتسعت جنبات هذا السجن وانطلق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وعشنا مع الآيات الكريمات وهي تصور لنا هذا المشهد العظيم لكي نأخذ منه العظات والعبر والدروس المستفادة، لكي نأخذ منه مكارم الأخلاق في دعوة يوسف عليه السلام. هذا هو في السجن، وحينما جلس مع صاحبيه قص عليه رؤيا، فأولها يوسف عليه السلام، ثم انتهز هذه الفرصة لكي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. عشنا مع تلك الآيات البينات في قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما أرقى هذا الأسلوب، وما أحسن ما دعا إليه يوسف عليه السلام. يقول في مجال الدعوة ويربط بين الإيمان بالله عز وجل، بين التوحيد وبين اليوم الآخر، فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبرسل الله عليهم الصلاة والسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين وسيدا للمرسلين، تبع ذلك الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. لكن رأينا يوسف عليه السلام بهذا الأسلوب الحكيم الرقيق الذي راعى فيه مقتضى الحال، وهو يتحدث مع صاحبيه في السجن حينما قال: ذلكما مما علمني ربي. هذا أول شيء في الدعوة، لفت نظرهما إلى أن ما وهبه الله من تأويل ومن علم ليس من ذات نفسه، ليس اكتسابا، ولكنه نعمة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. ذلكما مما علمني ربي. وكأنه يقول لصاحبيه اللذين يعتقدان اعتقادا آخر وهم على ملة قوم، ويلاحظ هنا أنه لم يخاطبهما مباشرة ليقول لهما أنتما كذا، لكن أراد أن يعمم: إني تركت ملة ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم ماذا؟ أخذ بقلوبهم وعقولهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، لم يقف عند هذا. طيب أنا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ماذا حدث بعد ذلك؟ قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما جوهر تلك الملة؟ التوحيد الخالص، الإيمان باليوم الآخر. لذلك مدح الله إبراهيم عليه السلام بأنه أبو الأنبياء وأنه رمز التوحيد، جاء بملة الإسلام: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. واتبعت ملة آبائي، ونلحظ هنا استخدام اتبعت، أي سرت على المنهج عملا وقولا. وهكذا يكون الاتباع لأنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأن يكون ذلك الاتباع تأسيا برسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكلهم بعث بالدين القيم، بعث برسالة الإسلام، ودعا إلى توحيد الله وعبادته. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء من الأشياء. ذلك، يا سبحان الله، هذا التوحيد الخالص، هذا الإيمان الصادق، هذا الاتباع لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، تلك الهداية، ذلك النور، هذه السعادة. فضل من من؟ فضل من الله سبحانه وتعالى. ذلك أي ذلك الهدى، ذلك النور، ذلك الخير، ذلك الإسلام، ذلك التوحيد الخالص لله وعدم الإشراك به، ذلك من فضل الله علينا. ثم ماذا؟ وهو فضل على من اهتدى وفضل على الناس جميعا. وما شقيت البشرية إلا يوم تنكبت الطريق وأشرك الناس مع الله آلهة أخرى وأربابا آخرين. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولكن على الداعية أن يهدي الآخرين هداية دلالة وإرشاد. ولذلك نرى في القرآن الكريم خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم تارة تأتي الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام والداعية إلى الله عليه أن يهدي الناس إلى الطريق هداية دلالة، هداية إرشاد، يبين لهم الحجة والبرهان ويأخذ بيدهم إلى الطريق المستقيم. أما هداية التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى، إذا لا تناقض بين هذا وذاك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول سيدنا يوسف مع صاحبيه: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ألا ما أعظم التوحيد الخالص، ألا ما أعظم الإيمان والبعد عن الشرك. وصدق ربنا العظيم في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والهداية، الأمان، الاستقرار، التقدم، النهوض، الرفعة، هي في التوحيد الخالص، في اتباع رسل الله، في اتباع ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء متبعا لرسالات الله سبحانه وتعالى مقتديا بهم. لذلك جاء قوله تعالى موجها الحديث إليه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعيد مقولة يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. تلك سلالة النبوة الذين اصطفاهم الله واجتباهم الله، تلك سمة المؤمنين الصادقين المخبتين الصالحين، أن يوحدوا الله عز وجل وأن لا يشركوا به شيئا. ففي التوحيد وفي عبودية الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال العلماء، في العبودية تمام الحرية وفي الحرية تمام العبودية. فهل للمسلمين أن يفقهوا هذا وأن يعيشوا معنا في ذلك المشهد الكريم، ويوسف عليه السلام يدعو إلى الله أين؟ في السجن. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن من حق الله على عباده أن يعبد وأن يوحد وألا يشرك به شيئا. وهذا هو الشكر، شكر المنعم الخالق الرازق المحي المميت الذي خلق الكون كله وخلق الإنسان وصوره في أحسن صورة. لكن أين مقام الشكر؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا يوسف، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم يا صاحبي السجن، ما أعظم هذا! هل يتعلم الدعاة إلى الله كيف تكون الرقة؟ لم يقل لهما يوسف أيها الفتيان أو يا رفيقاي، لا، ذكر كلمة طيبة رقيقة توحي بالأنس والمودة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير؟ وصلنا إلى النقطة المهمة، وأراد أن يخاطب فيهم العقل والقلب والفطرة. كيف ذلك؟ يخاطبهم بهذا المنهج العقلي. أأرباب يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ العقل الرشيد، القلب السليم، الفطرة النقية تقر بأن الواحد القهار هو المستحق للعبادة، هو الإله، هو الرب، هو مالك كل شيء، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، هو الذي يرفع ويخفض ويغني ويفقر ويصح ويمرض ويعز ويذل. أما بقية الأرباب المصطنعة من الطواغيت على هذه الأرض فليس لها في الخير نصيب، ليست بأرباب وليست بآلهة، إنما هم أحط وأذل، لكن عبدوا أهواءهم وشهواتهم وادعوا أنهم يملكون وهم لا يملكون شيئا، وأنهم يودعون هذا في السجن ويطلقون هذا من السجن ويتحكمون في هذا. أبدا، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. نرى هذا الأسلوب العظيم، يبدأ بالاستفهام وكأنه يطلب منهما أن يقر وأن يجيب على السؤال. لو جاء إنسان في مجال ما تعود عليه الناس وقالوا فلنركب سفينة نصل بها ونبحر بها إلى شاطئ الأمان، المتعارف عليه أنه لابد أن يقود السفينة ربان واحد. الفاصل. نعم، هذا الربان يكون واحدا فتصل السفينة إلى بر الأمان. ماذا يحدث لو أن على تلك السفينة ربان من الأمام وربان من الخلف وربان على اليمين وربان عن اليسار؟ هذا يريد أن يتقدم بالسفينة إلى الأمام، هذا يريد أن يجرها إلى الخلف، هذا يريد أن ترسو السفينة، هذا يريد أن تستمر السفينة، ستكون النتيجة غرق تلك السفينة. إذن هذا الكون بسمائه وأرضه بكل ما فيه ومن فيه هو لله وحده لا شريك له. ولذلك بدأ يقول لهما: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، ستكون الإجابة لن يكون هناك إلا الواحد القهار. ولذلك انتقل بعد هذا: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلمات والآيات الكريمات على إعجازها وبلاغتها تحمل معاني كثيرة وأخلاقيات أكثر يجب أن نستفيد منها. ذكرنا من ذلك كيف تكون الرقة في الدعوة واستخدام الأسلوب المناسب في المكان المناسب، وكيف يخاطب الداعية من يدعوهم. ثم نلفت النظر أيضا إلى ضرورة بيان الخير من الشر، بيان النتائج. نتائج التوحيد أن يعيش الناس جميعا آمنين مطمئنين، وأن ينعموا بخيرات الله سبحانه وتعالى. أما أن ينصرف الناس إلى عبادة غير الله سواء أكان حجرا أو شجرا أو شموس أو أقمار أو طواغيت من الأناسي، فهذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هذا الطاغوت يدعي أنه يرفع ويخفض أو يغني ويفقر، فنحن نسأله: أين مصيرك؟ من الذي أحياك؟ من الذي يميتك؟ من القادر؟ من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ لكنه الضلال المبين حينما ينسى بعض الناس أنفسهم ويظنون أنهم قادرون على فعل شيء، ناسين أن القدرة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. قلنا من قبل يوسف يدعو إلى الله وهو في أي مكان؟ في سجن لبث فيه بضع سنين لم يكف عن الدعوة، فما بال الدعاة إلى الله والطريق أمامهم فسيح وهم ينطلقون في جنبات الحياة، ألا يقومون بواجبهم ويستخدمون الأسلوب الناجع والمنهج القويم الذي يخاطب العقل طارة والفطرة طارة أخرى والعاطفة مرة ثالثة لكي تهتز المشاعر والأحاسيس؟ هذا هو يقول لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. دليل الفطرة في كل الموجودات يدل على أن الله واحد لا شريك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، لأن كل ما في الكون يسير وفق نواميس وسنن. هذه النواميس والسنن بيد الله وحده، بيد الواحد القهار. وكأني بيوسف عليه السلام وهو يرد على من أودعه في السجن: إن الذي يقهر العباد واحد لا شريك له، وليس ذلك العزيز، ومن معه؟ الذين أدخلوه ذلك السجن. فكان في ذلك السجن انفساحا وانطلاقا وإرشادا وهداية. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وتلك هي الطامة الكبرى. ولذلك عبد أهل الجاهلية الأصنام والأوثان، وعبد غيرهم الشموس والأقمار والكواكب، وعبد بعضهم الطواغيت من الإنس. ولعلنا نتذكر إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، ما هذا ما هذا؟ ولذلك ألجمه إبراهيم الحجة، قال: إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يبقى إذن هنا ويوسف عليه السلام من سلالة من؟ إبراهيم عليه السلام. الأسماء وتقاليد الآباء والأجداد تلك هي الطامة. ولذلك جاء على لسان أهل الجاهلية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاصل ثم نعود بمشيئة الله.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام:
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جيف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية فلن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجلي، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل.
قل لي لماذا لا تصلي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فنعود معك أيها المشاهد الكريم ومع دعوة يوسف عليه السلام ومع مكارم الأخلاق التي تحلى بها في خطابه مع صاحبيه في دعوتهما إلى التوحيد الخالص وإقامة الحجة والبرهان على أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. دليل الفطرة يؤكد ذلك، العقل الرشيد يؤكد ذلك، القلب السليم يؤكد ذلك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الواحد القهار هو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لذلك كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن تكون الطاعة لله وحده والأمر لله وحده، سمعنا وأطعنا، وأن يكون اتباع ما شرع الله سبحانه وتعالى، اتباع منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو في ظلال هذا التوحيد. ولذلك رأينا يوسف عليه السلام يقول موجها ومرشدا: إن الحكم إلا لله. وجاء الأسلوب على سبيل القصر، إن بمعنى ما ثم تأتي إلا، ما الحكم إلا لله وحده لا شريك له، لا حكم لغيره، لا تدبير إلا تدبيره، ولا قضاء إلا قضاؤه، ولا تغيير في هذا الكون إلا بأمره هو، لأنه الواحد القهار لا شريك له. إن الحكم إلا لله، لابد أن يطاع. إذا أمر نقول سمعنا وأطعنا، إذا نهى نقول انتهينا، إذا شرع اتبعنا ما شرعه لنا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن حينما يكون الحكم لله والتشريع تشريع الله ومكارم الأخلاق مقتبسة من هدي الله وهدي رسل الله ووفق تشريع الله، يعيش المجتمع آمنا مطمئنا سعيدا، لا نزاع لا شقاق لا اختلاف لا تحاسد لا تباغض لا عدوان لا تدمير لا تخريب لا قطع طرق لا عدوان على الآمنين. سر هذا: إن الحكم إلا لله. فمن وحد الله اتقاه وعمل عملا صالحا واتبع منهج الله سبحانه وتعالى، منهج الرسل جميعا، هذا يوسف عليه السلام. إن الحكم إلا لله، لا حكم لغيره قط، لأن أحدا من الناس لا ينفع ولا يضر. أمر، مدام الحكم لله في كل الأمور، في كل الأمور. قد يظن البعض إن الحكم إلا لله في مجال ولاية الأمة مثلا فقط، لا، الحكم لله في كل حركة وسكون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحكم إلا لله. ما هو الواجب؟ ما هذا الأمر الذي أمرنا به والذي دعا إليه يوسف؟ أمر، وهذا الأمر واجب التنفيذ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يا سبحان الله، ويأتي أيضا الأسلوب على سبيل القصر، ألا تعبدوا ثم تأتي إلا لاستثنائية، تماما كما نقرأ في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يفهم من الدلالة أنه لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله، فالعبادة خاصة به، والاستعانة من خصائص الألوهية والربوبية، خصائص التوحيد. والتوكل لا يكون إلا عليه، والدعاء لا يكون إلا له، والركوع والسجود والخضوع والخشوع لا يكون إلا له. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ونريد هنا أن نتوقف قليلا، ما حقيقة العبادة التي أمرنا الله بها؟ وهي الغاية والهدف من خلق الإنس والجن، هي الغاية والهدف من رسالة رسل الله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل لنا ربنا في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما عدا الله هباء لا يساوي شيئا أبدا أبدا. وكل رسل الله بعثوا بهذا ودعوا أقوامهم إلى عبادة الله. لكن نريد أن نعرف هنا ماذا تعني العبادة. قال العلماء إن العبادة مفهوم شامل، أعلاها أولا هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، ثم هذه العبادة شاملة، كل عمل صالح بنية صادقة خالصة يبتغي بها المؤمن وجه الله سبحانه وتعالى فهي عبادة. يبقى التوحيد قمة العبادة، لكن الأخلاق الكريمة عبادة، السلوك الحميد عبادة، التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان عبادة، الأخذ على يد الظالمين والمفسدين والمخربين في الأرض عبادة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذون على يديه حتى يكف عن ظلمه. لابد أن نفقه معنى العبادة. العمل والضرب في مناكب الأرض عبادة، السعي في سبيل الرزق عبادة، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تلك عبادة. العلم النافع عبادة. السعي في الإصلاح بين الناس عبادة. تحكيم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة المسلمة قمة العبادة. فلا قيمة ولا عزة ولا مجد إلا بهذا الإسلام. أمر واجب التنفيذ ألا تعبدوا إلا الله. فالخوف من الله والمراقبة لله والرجوع إلى الله وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي العبادة. أما أن يجلس الناس كسالى متعطلون يكثرون الكلام ويقلون العمل ويقطعون السبيل ويعيثون في الأرض فسادا، ليس هذا من الخلق الكريم في شيء، وليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام دين رحمة، دين محبة، دين أخوة، دين سلم وسلام وأمن وأمان وطاعة لله سبحانه وتعالى. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك ما يدعوه إليهم يوسف. وانظر إلى هذا كله موجود وهو جالس في داخل السجن. ذلك ما دعوتكم إليه من التوحيد الخالص وأخذ حركة الحياة كلها عبادة لله، ذلك الدين القيم. يا سبحان الله، وتأتي الإشارة بذلك. ولم تأتي هذا الدين القيم، إنما ذلك ثم الدين بالتعريف بأل ثم وصف الدين بالقيم. أيضا هذا قصر تعريف الطرفين. يبقى مرة جاء القصر هنا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين لا دين غيره. هو دين الله، دين الله واحد. إن الدين عند الله الإسلام، بعث به كل الرسل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلك الدين القيم الذي يتلائم مع الفطرة، يتلائم مع فطرة الإنسان. والإنسان فطره الله على التوحيد الخالص، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إنما الفطرة النقية الخالصة تهتدي إلى أن الله واحد لا شريك له. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نقرأ القرآن الكريم ولا بد أن نتدبر آياته وأن نعيش معها وأن نعمل بما قال الله وأن ننتهي عما نهى الله، وأن نتبع هدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين رحم الله بهم الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفس المقولة قالها يوسف عليه السلام، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون ولا يبصرون ولا يتفكرون ولا يتدبرون، لأنهم لو تدبروا وتفكروا وعقلوا وعلموا لكانوا بفطرتهم مؤمنين حقا. إن في يقول ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، هذه هي العبادة الشاملة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين، نضع تحتها ألف خط وخط، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يوسف عليه السلام من هؤلاء الصفوة الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى لهداية الإنسانية وإرشادها وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم ومن الشرك إلى التوحيد الخالص. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن قبل جاءت الآية ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا حق العلم لهدوا إلى الطريق المستقيم، لو شكروا ربهم حق الشكر لعبدوه ووحدوه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يواصل يوسف عليه السلام عظته البليغة ودعوته في داخل السجن، ويعود النداء مرة أخرى، مرة يقول يا صاحب السجن، ما أحلى هذا، يتودد إليهم، نعم يا صاحب السجن، أما أحدكما، وصل بقى إلى تأويل الرؤية، هو سئل من قبل من صاحبيه إني أراني أحد، وقال إني أراني أعصر خمرة، أي أعصر عنبا يتحول إلى خمر، وهذا هو ساقي العزيز أو الملك آنئذ، والآخر قال له وإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، توسمنا فيك الخير والعلم والهدى والرشد والنور ومكارم الأخلاق. ظهر هذا من معاملة يوسف مع صاحبيه في السجن، فإذا به يؤول الرؤية. ونعود لنذكر بدعاء يعقوب وبشارته حينما قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بشرى من نبي كريم إلى نبي كريم. ولذلك بدأ في تأويل الرؤية: يا صاحبي السجن، أما أحدكما، هذا أيضا من الأسلوب البليغ الحكيم، لم يودي الحديث إلى واحد منهم ليقول أنت الذي ستعود إلى خدمة الملك وتسقيه الخمر على عادتهم، ولم يقل للآخر أنت الذي ستصلب، إنما جاء بأسلوب لكي نتعلم الحكمة والموعظة الحسنة. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه، أي سيده العزيز الملك، فيسقي ربه خمرا. يعني إذن سيفرد عنه من ذلك السجن ويعود إلى القصر ويقرب إلى الملك. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر، يا سبحان الله، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وضح تلك الرؤية، وهذا إكرام من الله ليوسف عليه السلام الذي علمه ربه من تأويل الأحاديث، والذي شكر ربه على أنعمه عليه حينما قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أول تلك الرؤية فاطمأن الصاحبان، لكن هناك أمر آخر، رسالة أخرى أراد أن يرسلها لكي تكتمل براءته، أراد أن يرفع مظلمته ويذكر العزيز بأن واحدا في السجن مظلوم ومتهم، مع أنه قد ثبتت براءته. لكن يحتاج العزيز بعد بضع سنين أن يذكر، ولا مانع من هذا، لا مانع من أن يبلغ الإنسان من ظلمه أنه بريء وأنه يرفع إليه مظلمته. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، الذي سيطلق سراحه لخدمة الملك الساقي: اذكرني عند ربك، بلغ مظلمتي إلى سيدك، إلى ذلك العزيز الذي ألقى بي في غيابة السجن وأنا بريء، اذكرني عند ربك. وانطلق ذلك الصاحب، لكنه فتن بحياة القصر وقربه من العزيز فنسي تلك الرسالة. وهذا النسيان عبر عنه القرآن الكريم فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أن الأهواء والشهوات في داخل القصر جعلته ينسى ما كلفه به يوسف في أن يبلغ تلك الرسالة إلى العزيز، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وذكر بعض المفسرين أن يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين لأنه أراد أن يبعث بالشكوى لرفع المظلمة عن طريق هذا الصاحب وليبلغ العزيز. ولو لدى إلى الله سبحانه وتعالى لا فرج عنه. ونرد على ذلك بأن رفع المظلمة لا يتناقض مع لجوء يوسف إلى الله سبحانه وتعالى واطمئنانه إليه، فالله يهيئه لكي يكون رسولا، فهو إذن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي امتحنه تلك الامتحانات وأنه سيرفع البلاء عنه. ولذلك جاءت الآية فلبث في السجن بضع سنين وهو ثابت القلب رابط الجأش قوي الإيمان قوي الصلة بالله الواحد القهار. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى لنرى رؤيا عزيز مصر وما حدث بعد ذلك من مشاهد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.